بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الطائفة الثانية من الروايات والتي دلت على ترتب بعض لوازم البلوغ على بلوغ المرأة 9 سنين، وذكرنا رواية عبد الله بن سنان من هذه الطائفة، وقد قربت دلالتها في كلمات بعض الأساتذة حفظه الله ببيان مضى. قلت قد يعترض على النص المذكور باعتراضات، فذكرنا اعتراضات 4 أجاب عنها الأستاذ حفظه الله بالتالي: أما بالنسبة للمشكلة السندية فقال بوثاقة بياع اللؤلؤ لأنه آدم بن المتوكل، وأما بالنسبة لاشتمالها على ما لا يقول به معظم الأصحاب فعالج ذلك من خلال التفكيك في الحجية، وأما بالنسبة لظهورها في كفاية مجرد الدخول في السنة 9 فقال بأن المستفاد من اللغة خلاف ما ذكروه. أخيرا قال بالنسبة إلى ظهورها في أن المناط هو الحيض فأجاب عنه بجوابين تقدما. هل ما أفاده الأستاذ أطال الله في عمره مقبول أم يمكن التأمل فيه؟ أقول في أما أفاده الأستاذ ملاحظات: الأولى جوابه عن الإشكال السندي، فينحل كلامه حفظه الله إلى دعوين: الأولى اتحاد آدم بياع اللؤلؤ مع آدم بن المتوكل، يشهد لهذا الاتحاد أن النجاشي لم يعنون 2 وإنما عنون شخصا واحدا. الدعوة الثانية: لقد نص النجاشي على وثاقة آدم ابن المتوكل الذي عرفت أنه بياع اللؤلؤ ويسمى باللؤلؤي أيضا، فيثبت المطلوب حينئذ. كلا الدعوين فيهما مجال للتأمل. أما بالنسبة للأولى فقد نص الشيخ الطوسي في الفهرست على أنهما 2، وعنون كل واحد منهما في الفهرست مستقلا عن الآخر، فذكر آدم بياع اللؤلؤ وذكر آدم بن المتوكل، وظاهر العنون التعدد ولا مجال للقول بالاتحاد. هذا الناقض يمكن علاجه من خلال أن الشيخ نفسه في كتابه الرجال لم يعنون إلا شخصا واحدا، وعليه يكون هذا نوع تراجع من الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه عما جاء في الفهرست، وأيضا عرض به النجاشي في فهرسته وهو متأخر تصنيفا عن فهرست الشيخ الطوسي في عد الشيخ الطوسي لهما 2. لذا اقتصر النجاشي على أنهما 1 فقط. إذن النتيجة أن الدعوة الأولى ممكنة. الكلام في الدعوة الثانية بعد البناء على اتحادهما، الكلام في البناء على توثيقه. البناء على توثيقه كما سمعت يعتمد على ما جاء في ترجمة آدم ابن المتوكل، وقد عنونه النجاشي فقال: أبو الحسن بياع اللؤلؤ كوفي ثقة روى عن أبي عبد الله عليه السلام. واضح من هذا الكلام نص النجاشي وهو صاحب القول المعتمد من الرجاليين الخبير بهذا الفن وأهله، واضح من نص النجاشي على وثاقته، وبالتالي يلتزم بذلك ولا مجال للتوقف أو التأمل في الأمر. إلا أن الإشكال يكمن في كلام ابن داود والعلام قدس الله نفسيهما الطاهرة. فقد نص ابن داود رحمه الله على كونه مهملا وهو أحد الوسائط، أعني ابن داود، وهو أحد الوسائط التي وصل كتاب النجاشي من خلالها إلينا. كذلك العلامة الحلي لم يعنون الرجل في كتابه الخلاصة، والمفروض أن العلامة كانت بيده نسخة كتاب النجاشي كما لا يخفى. طيب، إذن تأكيد أن نسخة النجاشي قد وصلت صحيحة إلينا عن طريق وصلت صحيحة إلى ابن طاووس والعلامة وابن داود، ولذا ذكر الرجاليون أن ما لم يصدقه هؤلاء الثلاثة ابن طاووس والعلامة وابن داود لا عبرة به. إذن عدم تعرض ابن داود والعلامة لكلام النجاشي أنه ثقة يوجب في النفس شيئا. هذا يعني عدم إمكانية القبول بوثاقته. وقد عرفت حال من هم العمدة في وصول النسخة الصحيحة لنا من كتاب النجاشي، يؤيد ما ذكرنا، بل يشهد له ما أشار له بعض الأجلاء قدس سره من في كتابه من أنه ظفر بنسخة مصححة من كتاب الفهرست للنجاشي، وقد ضرب على كلمة ثقة بالخط، ضرب بالخط على كلمة ثقة. النتيجة المحصلة من بعد هذا كله أنه لا يمكننا البناء على وثاقته، خصوصا على ما سلك في خبري أو في حجية قول الرجالي من أنه خبر الثقة في الموضوعات إذا أفاد وثوقا واطمئنانا، لأنه كيف يحصل للفقيه وثوق واطمئنان بمثل هذا بعد كل هذا. الحاصل، الرواية بناء على هذا سوف تكون ضعيفة السند بسبب وجود آدم بن المتوكل اللؤلؤي، فإنه مهمل. فإذا جواب الأستاذ عن المشكلة السندية في غير محلة، وبقى الإشكال السندي على حاله، وإن التزمنا باتحاد آدم بياع اللؤلؤ مع آدم بن المتوكل لعدم ثبوت وثاقة آدم بن المتوكل كما ذكرنا. وأما جوابه الثاني الذي ذكره في المقام وهو التفكيك في الحجية، أقول لا إشكال فيه، وأن ذلك ليس عزيزا في الفقه، وهو موجود بكثرة في كلمات أهل الفن، خصوصا سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه. إلا أن الذي يخطر في الذهن أمر، وهو أن وحدة السياق تعتبر قرينة عقلائية يعول العقلاء عليها في تحقق الظهور. يعني إذا جاء كلام في سياق واحد، مثلا قال لك هكذا، قال اغتسل للجنابة، اغتسل للجمعة، اغتسل مثلا لزيارة الإمام الحسين عليه السلام، اغتسل للإحرام، مقتضى أن الكلام قد ورد في سياق واحد أن يكون الظهور لهذا الكلام واحدا. وبالتالي لو قلنا اغتسل للجنابة ظاهر في الوجوب، فمقتضى ذلك أن يكون السياق قاضيا بظهور الجميع في الوجوب. طيب، فإذا وحدة السياق تشكل قرينة عقلائية يعول العقلاء عليها في مقام الظهور وترتيب الأثار، وعليه يصعب على العقلاء التفكيك في الكلام الواحد الصادر من متكلم واحد، وبالتالي لا مجال أن يحمل العقلاء بعض ما أو أن يحمل العقلاء بعض ما صدر على معنى والبعض الآخر على معنى آخر، إلا إذا كانت هناك قرينة عرفية داخلية أو خارجية واضحة يمكن الاعتماد عليها. طيب، هذا بحسب أصل المطلب. في موردنا يصعب الالتزام بالتفكيك في الحجية، لأننا كما قررنا أن المورد من موارد التمسك بوحدة السياق في الظهور العقلائي، وأنه لا يوجد في المقام ما يصلح للقرينية يمكن الاستناد إليه في مقام الإثبات للبناء على التفكيك كما عرفت. بناء على هذا لا مجال للقبول بما أفاده الأستاذ حفظه الله. ثم على فرض عدم قبولكم بما ذكرنا، قلتم مثلا هكذا: أبدا، إن العقلاء يفرقون بينما إذا كان الكلام جملا متعددا وبينما إذا كان الكلام جملة واحدة. يعني في المثال الذي ذكرتم، اغتسل للجنابة، اغتسل للجمعة، اغتسل لزيارة المولى أبي عبد الله عليه السلام، اغتسل للإحرام، هذا الكلام لما كان جملا متعددا لا يرى العقلاء ضيرا في التفكيك في الحجية، فيلتزم بظهور شيء في الوجوب وبظهور شيء في الاستحباب. يمكن نسلم بكلامكم فيما إذا كان الصادر من المتكلم جملة واحدة. يعني لو قال مثلا هكذا: الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم، فكان الكلام الصادر من المتكلم جملة واحدة وليس الكلام الصادر منه جملا متعددة، هنا نعم يمكن أن نقول مقتضى السياق الذي يشكل قرينة عقلائية عدم التفكيك في الحجية كما لا يخفى، ده المقدار ممكن. أما في موارد الجمل المتعددة فلا. ولذا قلت يمكن أن لا تقبلوا الإشكال الذي أوردناه، وبالتالي تقرروا بأن هناك فرقا بينما إذا كان الكلام مشتملا على جمل متعددة فيلتزم بالتفكيك، وبينما إذا كان الكلام مشتملا على جملة واحدة فلا مجال للتفكيك. طيب، سلمنا معكم بهذا الكلام والتزمنا وإياكم بالتفصيل المذكور، فنقول نفرق بينما إذا كان جملا وبينما إذا كان جملة. إلا أننا نقول مقامنا هل هو من صغريات الجمل المتعددة أم أن مقامنا من صغريات الجملة الواحدة. لاحظوا هذه الرواية: إذا بلغ الغلام 13 سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب، وإذا بلغت الجارية 9 سنين فكذلك، وذلك أنها تحيض 9 سنين. الموضوع هو البلوغ، وأحسنتم، وبالتالي هذا يساعد على أن النص لا يشتمل على خب لا يشتمل على أكثر من ذلك، هكذا قد يقال. فبالنتيجة سوف يلتزم بهذا، لكن قد يدعي مدعي: صحيح أن الموضوع هو البلوغ، لكن هناك فردان: بلوغ الذكر وبلوغ الأنثى، وبالتالي لو حذفنا بلوغ الذكر ممكن أن يكون موضوع البحث أو موضوع الحديث وبلوغ الأنثى، فعندها يمكن البناء على التفكيك. على أي سوف يكون الحديث في الحقيقة حديثا صغرويا، فإن استظهر إمكانية التفكيك لأن الموجود في الكلام عبارتان أمكن البناء على التفكيك بلا إشكال. أما لو بني على أن الموجود في الكلام إنما هو عبارة واحدة فلا مجال للبناء على التفكيك كما لا يخفى، وبالتالي البحث صغروي في النتيجة. أما بالنسبة للإشكال الثالث، وهو أن البلوغ يعني الانتهاء، كان جوابه هكذا، لأن الإشكال الثالث بأن ظاهر النص أن مجرد الوصول إلى التاسعة موجب للبناء على ترتيب آثار البلوغ، لأن البلوغ بمعنى الوصول، لكنه أجاب عن ذلك حفظه الله بأن البلوغ ليس المقصود به الوصول مطلقا، وإنما المقصود من البلوغ عبارة عن الانتهاء، فيكون المستفاد من النص إكمال التاسعة والدخول في العاشرة. أقول الموجود في كلمات غير واحد من اللغويين أن البلوغ بمعنى الوصول، وهذا يعني تحكم الإشكال وبقاءه على حاله، وأن الخبر على خلاف مقالة المشهور. نعم، الوارد في مفردات الراغب ما أشار إليه حفظه الله من تفسير البلوغ بأنه الانتهاء إلى أقصى المقصد والمنتهى مكانا كان أو زمانا أو أمرا من الأمور المقدرة، لكن الظاهر أن تعبير مفردات الراغب لا دلالة له على مراد الأستاذ حفظه الله. لماذا؟ لأن الذي يبدو من قول الإصفهاني الانتهاء إلى أقصى المقصد يعني الوصول إلى المكان المطلوب والمراد، وهذا لا يعني البلوغ إلى نهايته، فسوف يكون كلام الإصفهاني متوافقا تماما مع مقالة القائلين من اللغويين بأن البلوغ يعني الوصول. نعم، لو قيل أن المراد من البلوغ بالتسع يعني الوصول إلى أقصى التسع، فيفيد حينئذ إنهاء التسع، فعندها يكون ما ذكره وجيها، إلا أن هذا المعنى خلاف الظاهر. فالأنصاف أن اللفظ ظاهر في خصوص الوصول، البلوغ بمعنى الوصول، ولا ربط للبلوغ بالتمامية، وعليه يكون معنى الخبر الدخول في التاسعة وليس معنى الخبر إكمال التاسعة والدخول في العاشرة. اللهم إلا أن يكون في المراد قرينة صارفة لللفظ عن ظهوره في معناه، فحينئذ يلتزم بمفاده كما قلنا. خب، أما الاستشهاد الذي جاء في كلماته من أنهم يعني العرف لا يقولون لمن بلغت 8 سنين ونصف أنها ابنة 90، فلا معنى له. لماذا؟ لأنهم لا يقولون لمن بلغت 9 سنين وأشهر أنها ابنة 90 أيضا، فالإنصاف هذا في غير محله. يبقى الاستشهاد بالآيتين اللتين ذكرهما. الآية الأولى وهي قوله تعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، على أساس أنها تدل على مدعى. هذه الآية لا تفيده. لماذا؟ لأنها تشير إلى الوصول إلى الأشد، لا أنها تشير إلى إكمال الأشد. وكذا الكلام بالنسبة إلى سن 40، فإنه لا يعني إكمال 40، فالنتيجة في عدم النتيجة عدم دلالتها. أما الآية الثانية وهي قوله تعالى فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، أيضا لا تشير إلى أكثر مما ذكرنا، وهو يعني الوصول إلى نهاية العدة، لكنه ها هنا لا معنى له، لخب لأنه لا يقال بأنها وصلت إلى العدة. وبعبارة ثانية، البلوغ هنا وإن كان بمعنى غاية المقصد ونهايته والوصول إلى آخر شيء فيه، لكن بسبب وجود قرينة صارفة عن المعنى الأولي حملناها على الانتهاء. ما هي القرينة الصارفة؟ أنه لا معنى لأن يفسر البلوغ هنا بمجرد الوصول، وإنما يقصد به الانتهاء. النتيجة أن الإشكال المذكور محكم، وما ذكره الأستاذ حفظه الله ليس دافعا له. أما الجواب الرابع والأخير فجوابه أطال الله في بقاء وجيه وفي محل من أن ظهور الرواية في أن المناط في الحيض. ويمكن أن نقرب جوابه بصورة أخرى فنقول إن الاسم المستفاد من الرواية هو جعل الشارع المقدس حدا تعبديا للبلوغ بلحاظ أنه السن الذي يترقب أن تحيض المرأة فيه، يكون الحيض فيه طبيعيا، ولهذا أخذ الشارع المقدس السن المقارن لأدنى حد للبلوغ الطبيعي للمرأة وهو سن 9 فيثبت. خب المطلوب، لكن هذا الاستظهار لا يصمد أمام الاستظهار الآخر الذي قرر في أصل الإشكال، وذلك لوجود مبعدين عن قبوله. ما هما هذان المبعدان؟ المبعد الأول إن الوارد في التهذيب هو التعليل بكلمة لأنها، حيث جاء النص هكذا: وإذا بلغت الجارية 9 سنين فكذلك، يعني كذلك تؤخذ بالثواب والعقاب، ذلك لأنها تحيض 9 سنين. ومن المعلوم أن التعليل بلأنها يوحي أن المناط هو الحيضية للسن، وإلا لم يكن معنى للتعليل بذلك. زين، وبعبارة ثانية، مجيء كلمة لأنها يمنع أن يكون الحيض أمرا تقريبيا، بل الظاهر أنه علة الحكم التي يدور مدارها، وقد كشف الشارع عن ذلك من خلال إبراز السن الذي يتحقق فيه الحيض أو يترقب حصوله فيه. هذا جواب. المبعد الثاني من المبعدات النصوص التي وردت في أن المدار في مجموعة من الأمور على الحيضية، وهذه النصوص وإن لم تكن نصا على تأييد الظهور الثاني الذي هو أصل الإشكال، فلا ريب في أنها مانعة من انعقاد الظهور الأول وهو الذي أجاب به الأستاذ. أشير فقط إلى نص واحد من النصوص الواردة في هذا المقام حذرا من الإطالة. خب، ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، الرواية واردة في المجلد 10 من الوسائل، باب 29 من أبواب من يصح منه الصوم، حديث 7 صفحة 236: على الصبي أنه قال على الصبي إذا احتلم الصيام، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار، إلا أن تكون مملوكة فإنه ليس عليها خمار إلا أن تحب أن تختمر وعليها الصيام. دلالتها على أن المدار في تكليف الأنثى من خلال تحيضها، لأن الخمار والصيام ليس مأخوذين بنحو الموضوعية، وإنما هما مأخوذان بنحو الطريقية، ولذا يمكن التعدي عنهما لكافة التكاليف، فإن العرف لا يفهم خصوصية فيهما، بل يمكن أن يعتمد على ما جاء في كلام صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة الذي ذكر في المقام. نعم، الرواية ضعيفة السند، لأن سندها يشتمل على علي بن أبي حمزة البطائني الواقفي المعروف، لكن وإن كانت الرواية ضعيفة سندا، إلا أننا لم نذكرها دليلا، وإنما ذكرناها ماذا؟ ذكرناها شاهدا، وبالتالي لا مجال لرفع اليد عنها. إذن هذه الرواية الأولى التي قد ذكرناها في الدلالة على مقالة المشهور، وقد عرفت وقوع الإشكال في دلالتها، وأن المستفاد منها خلاف ما عليه المشهور للإشكال الثالث والإشكال الرابع من الإشكالات التي قدمنا. الرواية الثانية من الطائفة الثانية، وهي عبارة عن موثقة إسحاق بن عمار الصاباطي، يأتي عليها الكلام، والحمد لله.